الحمد لله. أما بعد، قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: ويكبر عليه 4 تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول، وذكر دعاء، ويقول بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا، ويسلم بعد الرابعة، ويدفن في لحد مستقبل القبلة، ويسل من قبل رأسه برفق، ويقول الذي يلحده: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة، ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص، ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب، ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه. نعم. قال: ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة. نبدأ بباب الصلاة على الميت. المسألة الأولى: موضع الصلاة على الميت، أي المكان الذي يصلى فيه على الميت. المذهب أن الصلاة عليه في المسجد أفضل، الصلاة عليه في المسجد أفضل، والراجح أنه يصلى عليه في موضع خاص بالجنائز. والدليل كما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، أين؟ في المصلى. تمام. حديث آخر، حديث ابن عمر، أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. إذن هناك موضع للجنائز معد لذلك، هذا هو الأفضل. وأما الصلاة في المسجد فهي جائزة، وليست هي الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء رضي الله عنه في المسجد كما في حديث عائشة رضي الله عنها. إذن الأفضل المصلى والجواز في المسجد. المسألة الثانية: يستحب تكثير المصلين وصفوفهم على الجنازة كما ذكر ذلك في بعض الأحاديث. الثالثة: حكم الشهيد. المذهب أنه لا يصلى عليه، والراجح أنه يجوز فعل الصلاة وتركها، يعني إن شئت فصل عليه وإن شئت فلا تصل عليه، لأن الأحاديث وردت بهذا وذاك، فجمعا بينها نقول هذا جائز وهذا جائز. المسألة الرابعة: حكم السقط. يصلى عليه إذا بلغ 4 أشهر كما تقدم معنا في التغسيل. تمام. إذا بلغ 4 أشهر فإنه تجري عليه الأحكام. تمام. يعامل بالأحكام المعروفة للموتى ومنها الصلاة عليه. السقط والصبي يدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة كما ثبت في السنة، يعني ليس فيه دعاء له هو، إنما الدعاء لوالديه. المسألة الخامسة: أحق الناس بالصلاة على الميت. المذهب أن أحقهم بالصلاة عليه أقرباؤه الأولى فالأولى، والراجح أن الأحق هو وصي الميت، وصي الميت، إذا أوصى بأن يصلي عليه فلان فهذا هو أحق الناس، كما تقدم معنا أيضا في الغسل، قلنا لو أوصى أن يغسله فلان فتنفذ وصيته، فكذلك هنا أيضا، لأن الشخص له حق في اختيار من يصلي عليه بعد موته. طيب، بعد الوصي إمام المسجد، والدليل حديث أبي حازم: إن قال إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. إذن الحسن توفي، الحسن بن علي رضي الله عنه، موجود أخوه الحسين رضي الله عنه، وكان الأمير سعيد بن العاص، فقال: تقدم، لولا أنها سنة لما قدمتك. يعني الأصل أن الإمام الأمير هو الذي يصلي، وفي معناه إمام المسجد، وقوله سنة لولا أنها سنة هذا له حكم إيش؟ حكم الرفع. نعم، إذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا مرفوع حكما. المسألة السادسة، موقف الإمام في الصلاة على الجنازة. المذهب وهو الراجح أنه يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، عند رأس الرجل وعند وسط المرأة كما ثبتت الأحاديث. السابعة، صفة الصلاة على الميت. الصفة معروفة لدينا جميعا، الصلاة أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ بالفاتحة، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة والرابعة يدعو للميت، وإن شاء دعا بعد الرابعة لأحياء المسلمين وأمواتهم، لا حرج في ذلك. ثم يسلم إن شاء تسليمة واحدة وإن شاء تسليمتين، بل قال بعض أهل العلم إن التسليمة الواحدة هنا أوكد. طيب، ثبتت الزيادة على أربع تكبيرات إلى تسع تكبيرات، هذا من الأمور التي ثبتت في التكبير، فإذا فعل ذلك أحيانا فلا حرج عليه، لكن هذا لا يكون أمام العوام، لأنهم سيقولون أنت زدت في الدين وبدلت الإسلام، واضح؟ فهذا لا يكون أمام العوام، إنها مسألة تعرف، فإذا تمكننا من تطبيقها فالحمد لله. بالنسبة لرفع اليدين الأمر واسع كما تقدم معنا في صلاة العيد، قلنا الأمر فيها واسع، إن شئت فارفع وإن شئت فلا ترفع. عدم الرفع منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم ينقل، هذه العبارة الأدق، لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الرفع فهو فعل ابن عمر رضي الله عنهما. القراءة كلها سرية، والإمام يجهر بالتكبير فقط، والمأموم يسر به. الصيغة التي ذكرت عندنا في المتن، هذا الترتيب يعني يفضي إلى البدعة، إذا رتبت صيغة هكذا وظللت تدعو بها باستمرار واعتقدت أنها سنة أو مستحبة فهذا بدعة، تمام؟ هذا لا يكون إلا في الصيغ التوقيفية، يعني لو وظفت مثلا على قوله اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين إلى آخره ما ثبت في السنة، هذا دعاء ثابت تواظب عليه لا حرج. لكن أن يؤلف دعاء من قبل بعض العلماء اجتهادا فهذا ليس ملزما وليس من السنة. تقدم معنا هذا أيضا في الاستسقاء. شروط صلاة الجنازة هي شروط الصلاة، لأن الجنازة صلاة، فيشترط فيها الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة إلى آخره، والقيام فيها أيضا واجب كالصلاة المفروضة، لا يجوز أن يصلي وهو جالس إلا من عذر. بعد ذلك باب تشييع الجنازة. المسألة الأولى، حمل الجنازة، وهذا لا يكون إلا للرجال ولو كانت الميتة امرأة، فلا يصح بطبيعة الحال أن تحمل الجنازة النساء. الثانية، الإسراع بالجنازة، قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا شرا وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، تمام؟ فالإسراع، الإسراع ليس يصل إلى درجة العدو الجري، لكنه مشي سريع إلى حد ما، كما سيأتي معنا في الرمل في الطواف. الرمل في الطواف، الرمل يعني إسراع شيئا ما في الخطوات، فهذا أيضا يكون في تشييع الجنازة. المسألة الثالثة، اتباع النساء للجنائز، هذا مكروه وليس حراما. حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يعزم يعني لم يؤكد النهي، فإذا جاء نهي غير مؤكد فهذا يسمى مكروها. المسألة الرابعة، صفة اتباع الجنازة. أولا، من كان يشيع الجنازة راكبا فإنه يسير خلف الجنازة، ومن كان يشيعها ماشيا فإنه يمشي حيث شاء، خلفها أو بجوارها أو أمامها لا حرج في ذلك كما ثبت به الحديث. ثانيا، على المشيعين التزام الصمت فلا يتكلمون بذكر ولا غيره. ثالثا، لا يجلس أحد من المشيعين قبل الدفن، لا يجلس أحد قبل الدفن، يبقون قياما حتى يدفن الميت، وبعد ذلك من شاء أن يجلس فليجلس كما ثبت به الحديث أيضا. الرابعة: لا بأس بحمل الجنازة في سيارة ونحوها، ولكن بشرط أن تكون المقبرة بعيدة. ما كان يدفن في موضع بعيد أو كان يسافر من بلد إلى بلد فهذا بالطبع لا يحمل على الأعناق، لا بد من السيارة. لكن إذا كانت المقبرة قريبة فالسنة الحمل على الأعناق، ولا يشرع في هذه الحالة الركوب أو الإركاب لهذا الميت، بل هو قريب من البدعة. المسألة الخامسة: حكم القيام للجنازة. الحديث فيه: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، هذا وارد في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، جاء حديث علي بن أبي طالب قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا، ثم جلس فجلسنا. إذن الأمر بالقيام إما أن يكون منسوخا وإما أن يكون مستحبا في أقصى الأحوال، تمام. وأما لو كان الأمر على خلاف هذا لقلنا القيام ماذا؟ واجب، لا يسقط. وقد كان هذا في كل جنازة، حتى وإن كانت جنازة كافر كان الأمر بذلك في كل الجنائز. حتى لو قيل: يا رسول الله، هذا جاء في الحديث، هذا يهودي، فقال: أليست نفسا؟ تمام، أليست نفسا. فهذا هو الموجود في الأحاديث التي يقال إنها نسخت. بعد ذلك: باب دفن الميت. المسألة الأولى: أحكام تتعلق بالقبر. هناك ما يسمى بأقل القبر، وهناك ما يسمى بالكمال في القبر. كما نقول: أقل الغسل بالنسبة لغسل الميت مرة، والسنة فيه ثلاث. فأقل القبر حفرة تكتم رائحة الميت وتحرسه عن السباع بحيث يصعب نبشها غالبا. حفرة في الأرض تواري هذا الميت، لا تكون له رائحة، وتكون بحيث لا تأتي السباع تستخرجها وتأتي بما فيها، أو يأتي لص ينبشها ويخرج ما فيها. فإذا تحقق هذا فهذا هو أقل القبر. وأما الكمال فيه فسيأتي معنا. ثانيا: لا يجوز البناء على القبر ولا اتخاذ الجص ولا نحوه عليه. الجص هو المعروف عندنا في مصر بالجبس، أهل الحجاز يسمونه جصا، شيء أبيض هكذا معروف يستخدم أحيانا في الترميم والعمارة وهذه الأشياء. والدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. إذن لا تجصيص ولا قعود ولا بناء. طيب، هناك أمور ثبتت في السنة بخلاف البناء. أن يرفع القبر نحو من شبر، يرفع القبر نحو من شبر، وأن يكون مسنما يعني على هيئة سنام الجمل، تمام، وأن يعلم بحجر أو نحوه. ومن هنا إذا كان هناك تعليم لبعض المقابر فلا حرج، وإذا كتب على المقبرة من خارج أن هذه مقبرة فلان ابن فلان فلا حرج حتى يعرف، تمام، وحتى لا تختلط القبور على المشيعين والدافنين. بعد ذلك: يحرم المشي فوق القبور والجلوس عليها، تقدم الحديث. بعد ذلك: يدفن الشهيد في موضع موته، يدفن في موضع موته لا ينقل إلى القبر كما فعل بشهداء أحد رضي الله عنه. المسألة الثانية: أحكام تتعلق بالدافن. أولا: أولياء الميت أولى بدفنه من غيرهم، كما قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثانيا: يقدم الزوج في دفن زوجته، المقدم في دفن المرأة هو زوجها إن كان موجودا، كما سبق معنا في الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: ثم صليت عليك ودفنتك، تمام. من الأحكام يعني التي لا تكاد توجد في كتب الفقه كما قال العلامة الألباني رحمه الله: هذا الحكم ينبغي أن يكون الدافن لم يجامع أهله في تلك الليلة، تمام. إذا كان قد جامع أهله فلا ينبغي أن يدفن، إنما يدفن من كان لم يفعل هذا الفعل. قال أنس رضي الله عنه: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ لم يقارف يعني لم يأتي بهذا الشيء. فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. المسألة الثالثة: أحكام تتعلق بالدفن، عملية الدفن نفسها. أولا، يجوز في الدفن الشق واللحد. الشق واللحد، ما الفرق بينهما؟ الشق يكون في أسفل، في أسفل الأرض، يحفر ويعمق، يعني أن تكون الحفرة عميقة، وينزل في الأرض بحيث لا يكون له جانب هكذا وهكذا، ينزل في الأرض هكذا، ثم يوضع عليه الطوب اللبن، هذا طوب معروف يستعمل في البناء، ثم يهال عليه التراب ويدفن بذلك. وأما اللحد فهو أوله حفرة في عمق الأرض، ثم يأتي إلى الجانب، إلى جانب الحفرة من داخل، فيحفر حفرة أخرى يضع فيها الميت، ويضع عليه اللبن حتى يغلق عليه هذه الفتحة، فهذا هو اللحد. طيب، أيهما أولى؟ أيهما أفضل؟ اللحد أفضل من الشق. قال أنس رضي الله عنه: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، يعني يشق، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه؟ فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي، فأيهما سبق، معذرة، فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقول الدافن: بسم الله وعلى سنة أو ملة رسول الله، كما ثبت في الحديث. من الأحكام أيضا يدخل الميت من جهة رجلي القبر، يعني ينظر في موضع الرأس وفي موضع الرجل، يدخل من موضع الرجل، تمام، هذا أيضا ثبت في السنة. رابعا، يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، كما جرى عليه عمل المسلمين. خامسا، إذا فرغ من الدفن حث عند رأسه من التراب 3 مرات، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. سادسا، إذا فرغ من الدفن استغفر له المشيعون وسألوا له التثبيت، كما في الحديث: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت. ويكون هذا الدعاء سرا، لا يشرع الجهر به ولا الاجتماع عليه ولا التأمين جماعة، كل هذا من البدع. والموعظة عند القبر ليست من السنة الراتبة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فلا تتحرى، لا يتحراها الإنسان، ليست سنة متبعة، إنما فعلت أحيانا وبعد ذلك لم يعود إليها. طبعا من الأمور السيئة هنا، من البدع الواضحة، قضية التلقين. التلقين يعني التغشيش، يغشش الميت، تمام، يقول له: قل ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، فالله المستعان. هذا لا أثارة عليه من علم، وإن استحبه من استحبه من أهل العلم، فهذه بدعة منكرة. سابعا، ينهى عن الدفن في 3 أوقات. هناك 3 أوقات لا ينبغي الدفن فيها: الوقت الأول حين شروق الشمس حتى ترتفع، والثاني ما قبل الزوال بنحو 1/4 ساعة كما قلنا حتى يأتي وقت الزوال، الثالث وقت غروب الشمس حتى يتكامل غروبها. طيب، الدفن بالليل هل هو جائز أم لا؟ المذهب وهو الراجح أنه جائز، لأنه لم يأتي دليل في المنع منه والأصل الإباحة. من الأحكام، وهذا ورد في المتن أيضا، لا يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد، يعني في مكان واحد، تمام، القبر الواحد لا يدفن فيه أكثر من شخص، إلا لحاجة كضيق الأرض وكثرة الموتى، فهذه ضرورة. طبعا بالنسبة لقضية اللحد والشق، يفهم من هذا أن المقابر التي يدفن فيها غالبا في مصر مثلا مقابر غير شرعية للأسف، لأنها عبارة عن غرفة، يدخل الميت في غرفة ويغلق عليه الباب وتنتهي المسألة بذلك، والله المستعان. لكن ليس أمامنا إلا هذا، يعني الذي يموت يدفن في هذا غالبا. يعني بعد ذلك باب التعزية. المسألة الأولى: تعريف التعزية هي حمل المصاب بفقد الميت على الصبر على ذلك، ويدخل فيها أيضا الدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة. المسألة الثانية حكم التعزية، هي مستحبة لما ثبت في السنة بذلك في أحاديث عديدة. المسألة الثالثة حكم البكاء على الميت. المذهب أنه جائز قبل الموت وبعده، ولكن بعد الموت خلاف الأولى. هناك فرق بين المكروه وبين مخالفة الأولى. مخالفة الأولى يعني مخالفة درجة فاضلة، هناك درجة فاضلة أو درجة عالية يخالفها الإنسان فهذا يقال خالف الأولى. لكن المكروه هذا معروف كما سبق معنا في اتباع النساء للجنائز، تمام؟ فلا يلزم من ترك المستحب أو الأولى الوقوع في ماذا؟ في المكروه. يعني الآن عندنا شخص لم يصلي الضحى، لم يصلي الرواتب، يقول وقع في مكروه؟ لا، هذا يختلف، تمام؟ إنما نقول ترك السنة، ترك المستحب إلى آخر. فالمذهب أن البكاء بعد الميت بعد الموت خلاف الأولى، وهذا هو الذي جاء في النص خلافه، يعني خلاف هذا هو الذي ورد به النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع متعددة بكى على الميت بعد موته، ولا يمكن أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم إيش؟ خالف الأولى، صحيح؟ وأما قضية النياحة فهذا مفروغ منه، النياحة محرمة وهي من خصال الجاهلية كما جاء في الحديث، والنياحة هي رفع الصوت بندب الميت، وندب الميت هو ما يقال بالدارجة التعديد، امرأة تعدد، يعني تعدد مناقب الميت ورأساه وجبلاه وسنداه إلى آخر، فإذا رفعت صوتها بذلك فهذه هي النياحة. أيضا لطم الخدود وشق الجيوب هذا كله حرام. المسألة الرابعة مدة التعزية. المذهب أنها 3 أيام، والراجح أنه لا حد لذلك، الحديث الذي ورد في التحديد بالثلاثة ضعيف، فلا حد في ذلك، يعني العبرة بالحاجة وبالمناسب للظرف. يعني مثلا ربما لا يعلم شخص بموت الميت إلا بعد أسبوع، ربما يكون مسافرا ويأتي، فتشرع له التعزية ولا يقال انتهى زمنها. لكن من كان حاضرا مثلا ومر على الميت شهر على سبيل المثال، فلا يمكن بعد هذا الشهر يقول أعزي، صحيح؟ فالمسألة ليس فيها ضابط ملزم، إنما المرجع فيها إلى العرف والعادة. المسألة الخامسة محل التعزية. التعزية تكون قبل الدفن وبعده، وهي بعد الدفن أولى. لماذا؟ لاشتغال أهل الميت بتجهيزه، فالمقام ليس مناسبا للتعزية، وإن كان جائزا لكن الأولى أن يكون بعده. المسألة السادسة ما يقال فيها في التعزية، ليست هناك أيضا صيغة ملزمة، ما يحقق المقصود يقال، ومن أراد أن يتبع صيغة معينة فهي صيغة النبي صلى الله عليه وسلم، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. السابعة حكم الاجتماع للتعزية وصناعة الطعام. الاجتماع للتعزية أن يأتي الناس مجتمعون يجلسون في مكان معين أو في البيت، فهذا لا يجوز، كما قال جرير رضي الله عنه كنا نرى ذلك من النياحة، يعني يعتبرونها من جملة النياحة. وصناعة الطعام، أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للضيوف، تمام؟ إنما السنة صناعة الطعام لأهل الميت، صناعة الطعام لأهل الميت، يأتي بعض الجيران أو بعض الأقارب إلى آخره يصنعون الطعام لأهل الميت، كما قال عليه الصلاة والسلام يصنع لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم، يعني لم يكن عندهم وقت لتجهيز الطعام ولا إعداده ولا هذه الأشياء، إذن لا ينبغي أن يكلفوا بإعداد الطعام، إنما الطعام هو الذي يعد لهم. المسألة الثامنة حكم زيارة القبور. اتفق العلماء على مشروعيتها واستحبابها للرجال، كما قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وأما النساء فالمذهب أن الزيارة لهن مكروهة، مكروه، هذا هو المذهب، والراجح أنها جائزة بشرط الانضباط بالضوابط الشرعية وعدم الإكثار من الزيارة. يعني لابد أن تكون المرأة منضبطة، لا بكاء ولا نياحة ولا شيء، ولا مخاطبة للميت ولا شيء من هذا، وأيضا لا تكثر من الزيارة، لا تكثر من الزيارة. طيب، الدليل على الجواز حديث المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند قبر، فأمرها بالصبر ولم ينهها عن زيارة القبر، تمام. هذا حديث. الحديث الآخر هو طرف من حديث طويل، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماذا أقول إذا دخلت عليهم على الموتى؟ فقال: قولي كذا وكذا وكذا، ولم ينهها عن الزيارة، تمام. فالأدلة ظاهرة جدا على تجويز الزيارة. وأما حديث لعن الله زائرات القبور فلم يصح بهذا اللفظ، لعن الله زائرات القبور لا يصح بهذا اللفظ، إنما صح بلفظ زوارات القبور. زوارات القبور يعني التي تكثرنا من ماذا؟ التي يكثرنا من الزيارة. المسألة التاسعة: صفة الزيارة المشروعة إذا دخل المقابر قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ويدعو للميت بالرحمة والمغفرة، ولا يخاطب الميت ولا يقرأ القرآن ولا شيء من ذلك. انتهى كتاب الجنائز، والحمد لله.